بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 61 بعد 169 بعنوان علم أصول البدع. تم تسجيل هذا المجلس في 25 من جمادى الأولى 1411 هجري، الموافق اليوم 13 من الشهر 12 1990 ميلادي.
كل نص عام يتضمن أجزاء وجزء منه لم يجري عمل المسلمين عليه فالعمل به بدعة. هاي لازم ترسخ في سويداء قلبك.
والله انا بعرفها زي
انا
بحفظ منها مثلا،
هو بيعرفها،
بحفظ منها مثلا، انت ذكرته الثاني مرة وقلت الاستدلال بعموم قول النبي عليه السلام يا ام القوم اقرأوا من كتاب الله، فالذي يأخذ بالعموم معنى إذا في مرأة تقرأ في الحضور تقدم بعموم هذا الحديث.
طيب ليش نسيت هذا الكلام؟ أنا بعرف، هو ما بيعرف ليش. العلم الذي لا يتذاكر به يندرس، ولذلك أنت ما عم تجمع حولك ناس تذكرهم بالعلم، تفقههم في الدين، فهذه بتحفظه من هون تطلع من هون يطلع معك.
أحياء العلم
مذاكرته.
أحياء العلم
مذاكرته. نعم. يعني العلم كالبئر، إن لم تنبح منه نضبه.
أيوة.
نعم.
معلومة
كل نص عام يتضمن أجزاء، جزء من هذه الأجزاء لم يجري عمل المسلمين عليه فالعمل بهذا الجزء الذي هو من أجزاء النص العام بدعة، انطلاقا من القاعدة التي ذكرتها لو كان خيرا لسبقونا إليه. وهذا بريح المسلم اللي يريد أن يتفقه في الدين من أن يتطلب أدلة خاصة على بدعية الألوف المؤلفة من البدع، لأن الحقيقة أردت أن أقول شيئا فأؤجله لأنه خطر ببالي شيء آخر مهم. كلكم تسمعون عن شيء اسمه أصول الفقه، وهذا أمر ضروري جدا لطالب العلم الذي يريد أن يكون على بصيرة، كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لابد أن يكون عارفا بعلم أصول الفقه فيعرف التطبيع من النصوص العامة. فلا يقع في مثل هذا التفريق الذي وقع صاحبكم فيه آنفا، لأنه نسي العلم الصحيح حينما قال اليولد ثلاثة كثير، يوم واحد بكفي. تعال هذا اليوم واحد كمان ما بيجوز، وبدعة وخاصة يوم الجمعة. المهم، فكل الناس يعلمون شيء اسمه أصول لإيش الفقه، لكن جماهير العلماء فضلا عن غيرهم لا يعرفون شيئا اسمه أصول البدع. أصول البدع، مع أنه معرفة أصول البدع أمر هام جدا يساعد الفقيه بأصول الفقه، وإلا انحرف عن الفقه الصحيح بسبب جهله بأصول الفقه، بسبب جهله بأصول البدع. نحن نعرف علماء فاضل في بلاد إسلامية كثيرة يستحسنون أشياء لو ذكروا بها وسئلوا عنها هل فعل ذلك رسول الله؟ يقولوا لا. إذن لماذا أنتم ترون ذلك أمرا مشروعا مصعب؟ يقولوا إيه، قال رسول الله كذا، بيجيب النص العام، فلا يعرفون أن هذا النص العام الذي لم يجد العمل به لو كان مراد العمل به بهذا الجزء الداخل في النص العام كان السلف الصالح عمل به. وأنا ضربت المثال آنفا لأنها قضية تتكرر وجلية جدا، لأنه كون شيء بدعة عن شيء آخر يختلف اختلاف مسألة فقهية عن أخرى، خاصة إذا كان من نوع القياس. القياس كما تسمعون على الأقل، فالقياس كما تعلمون منه قياس جلي ومنه قياس خفي، ولا يفرق بين هذا القياس وذاك القياس إلا المتضلع بالفقه الصحيح. كذلك بدعة عن بدعة تختلف، فبدعة تكون ظاهرة لكثير من الناس، وبدعة تكون خفية، وهذا النوع مما نحن فيه الآن الذي أشير إلى أن كثيرا من الفاضل يحتجون بأدلة عامة. فأنا أتيت آنفا بدليل عام، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين، وهكذا. فدخلنا المسجد فهل نصلي صلاة السنة جماعة؟ إيه، من سألت الآن بيقول لك لا، لكن لو أنك سألت ليه مش داخل هذا في العموم بيقول لك نعم، لكن ما فعلوا. إذا كلمة ما فعلوا كأنه النص بيخصص النص العام. لاحظين المسألة هذه؟ يعني حينما نقول أنه ما فعل السلف هذا الشيء كأنه نص من الرسول يقول لا تفعلوا هذا الشيء، فبيكون هذا القول لو صدر من الرسول مخصصا للنص العام، لكن ما صدر نص من الرسول عليه السلام. لكن نعرف ظنا أنه لو كان هذا مشروعا كان فعله. فإذا علمنا السابق بأن الرسول عليه السلام لم يفعل هذا الجزء بالخاص، منقول ولو كان داخلا في النص العام فلا يجوز العمل به، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. هذا الكلام في هذا المثال الذي عرضته لكم، دخول المسجد وعدم صلاة السنة جماعة، ما حدا بيخالف فيه، لكن هناك مسائل ما هي بوضوح المسألة هذه. مثلا دعاء بعد الصلاة ورفع اليدين، فضلا عما إذا انضم إلى ذلك مسح الوجه، إيه بيقول لك يا أخي في نص عن الرسول عليه السلام، في نص عن الرسول أنه أن الله عز وجل يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما خائبتين. إذا يشرع الدعاء يا أخي، بس اللي قال الحديث ما صدقوه في هذا المكان، فأنت عم تطبقه، عم تعمل بالنص العام المطلق وتضعه في مكان ما وضعه الشارع الحكيم، كما لو صليت جماعة السنة. أما تضع النص العام الرجل أزكى من مع الرجل أزكى من صلاته وحده، أما تضعه في مكان ما وضعه المشرع إذا صح التعبير، أو الذي نزل عليه الشرع، ما وضعه في هذا المكان، فوضعك لهذا في هذا المكان خطأ منك، تخالف ما كان عليه هديه عليه الصلاة والسلام. هذه القاعدة يستطيع منها المسلم أن يأخذ الدليل بها ومنها على بطلان العشرات بل الألوف المئات الألوف من البدع المنتشرة في المسلمين اليوم. لماذا؟ لأنهم يستدلون بالنصوص العامة في مواطن خاصة ما جرى العمل بتلك النصوص العامة في هذه الأماكن الخاصة. وهنا يطيب لي أن أذكر بأن خير كتاب نعرفه يتعلق بأصول البدع كتابان، أحدهما الأصل للآخر، والآخر فرع استفاده من الأول. الكتاب الأول هو الاعتصام للإمام أبي إسحاق الشاطبي. الكتاب الآخر رسالة صغيرة جدا اسمها على مسماها أصول في البدع، لأحد علماء الأزهر، نسيت الآن ما اسمه. نعم،
العدوي، محمد أحمد العدوي.
محمد أحمد العدوي، صدق. في كتاب أوسع من هذا اسمه الإبداع في مبار الابتداع لعلي محفوظ، أيضا من علماء الأزهر. هذا في الواقع أنفع من الكتيب هذا الصغير، لأنه جمع بين الأصول وبعض الفروع، يعني بعد ما وضع القواعد لمعرفة كون البدعة بدعة ولا سنة، ثم ضرب على ذلك أمثلة من واقع المسلمين اليوم أنها من البدع التي يمثل بها بما كان قد أصله في القسم الأول من كتابه. الإمام الشاطبي رحمه الله يجعل البدعة قسمين، وهذا اصطلاح من عنده ولا مشاحة في الاصطلاح كما يقولون. بدعة حقيقية وبدعة إضافية. البدعة الحقيقية يقول هي التي لا أصل لها في الكتاب والسنة، وإنما هي مجرد إحداث في الدين، ويضرب على ذلك الأمثلة بالفرق الضالة التي انحرفت عن السنة في كثير من عقائدها، كالمعتزلة والخوارج والمرجئة والجبرية ونحو ذلك، لأن عقائدهم مخالفة للكتاب والسنة. أما البحث الهام فهو في البدعة الإضافية، لأنه يقول معللا تسميته لها بالإضافية، أنك إذا نظرت إليها من جانب وجدتها مشروعة، وإذا نظرت إليها من جانب آخر وجدتها غير مشروعة، فبالإضافة إلى النظرة الأولى فهي سنة، وبالإضافة إلى النظرة الأخرى فهي بدعة. ومثال واضح جدا فيما سبق أن ذكرنا آنفا، أنه صلاة الجماعة أفضل، لكن هل الجماعة بصورة خاصة ما فعلت بزمن الرسول عليه السلام؟ وبهذا استنكر، أو لهذا استنكر علماء قديما، وما اتفقوا على هذا الاستنكار، فقد جرى خلاف بين عالمين جليلين مشهورين، أحدهما العز بن عبد السلام، والآخر ابن الصلاح. اختلف في صلاة ليلة عاشوراء ولا إيش؟ لا، الرغائب، الرغائب، صلاة الرغائب هذه بالاتفاق أحدثت أظن نحو القرن السادس، وأحدثت في بيت المقدس، وهي صلاة مع الجماعة، ما أذكر لأنه ما هي سني والحمد لله. المهم أنها صلاة من الصلوات، تدعى رجل إمام مسجد هناك كان، فتعرف العامة صلاة صلاة. أرأيت الذي ينهى عن أن إذا صلى؟ ومشيت سبحان الله، أنه لأنه شيء بياخذ بأسباب ايش عامة الناس. ووصل أمرها إلى زمن في عالمين جليلين، أحدهما الأعجم بن عبد السلام تقطع بأنها بدعة، أما ابن الصلاح قال ما فيها شيء. ليش؟ لأنه طاعة وعبادة واجتماع على الخير. فاتته هذه القاعدة التي لفت النظر إليها بطريقة علمية دقيقة الإمام الشاطبي في الاعتصام. تنظر إليها يد الله على الجماعة، لكن يا جماعة لو كان خيرا سبقونا إليه، كان الرسول فعله ولو العمر مرة. ما فعله هو بفعلوه أصحابه، ما فعلوه أصحابه بقية القرون مشغولة بالخيرية، كيف يكون هذا خيرا؟ يلزم من ابتداء أي بدعة في الدنيا مع الاعتراف أن السلف ما فعلوها أحد شيئين، وكما قيل أحلاهما مر. إما أن يقال أن السلف عرفوها خيرا وما فعلوا بها، ومعناها نحن إيش متعبدون أكثر منهم، ونسبناهم إلى الزهد في العبادة، وهذا بلا شك خطأ. أو أن يقال علمنا ما لم يعلموا، وهذا مر.
بس ممكن يكون هم يغرقون، يعني مثلا الصلاة والطوابق أين هم؟
سامحك الله لو غيرك قالها. الصلاة في الطوابق لا يقصدون التعبد بها، حتى يقال أن هذا فيه محظور نسبة السلف إلى الجهل في العبادة. أما الصلاة في الطوابق مثل الصلاة في الطائرة ضرورة، هي ما لها علاقة هذه.
لا، يعني هو إنه الجامع يكون عند الطوابق يصلوا فيه، ما كانش موجود مثل الحكي اللي قالك ما عنده.
ما هي عبادة يا أخي، ما هي عبادة؟ هلا هذا بذكرني إنه سألوني هناك في جدة وفي مكة، شو رأيك في التوضؤ؟ قلت أنا لا أستحسن التوضؤ إلا المعذور، لأن الأصل تحت، وذاك بني لفك الزحام خاصة بالنسبة للعجائز من الرجال والنساء. أما أنت شاب، وبخاصة إذا كان ما في ذاك الزحام الشديد، شو بيطلعك لفوق؟ فإذا هنا هالصعود هذا مش مقصود ذاته، أما هالعبادة هاي وتلك وإلى آخر ما يدخل في باب الابتداع في الدين، فهو المقصود به زيادة التقرب إلى الله. من هنا يقال من يقول إن هذه عبادة، شو موقف السلف منها؟ أحد شيئين، ما عرفوها أنتم عرفتموها، لا عرفوها لكن زاهدوا عنها ورغبوا عنها، فأحلاهما مر. ولذلك يجب أن نفرق بين محدثات الأمور ما كان إحداثه بقصد العباد، وما كان إحداثه ليس لهذا القصد وإما لحاجة. ولهذا أنا أقول في تعريف البدعة في تعريف كثيرة، لكني اطمأننت إلى أن تعريف البدعة كل أمر حادث يراد به زيادة التقرب إلى الله، كل أمر حادث يراد به زيادة التقرب إلى الله. فحينما نضع قيد حادث خرج من ذلك ما كان معروفا في عهد السلف، والقيد الثاني يراد به زيادة التقرب إلى الله، خرج ما كان الدافع إلى إحداثه ليس هو قصد زيادة التقرب إلى الله عز وجل، كالوسائل التي كنا نتحدث آنفا عن بعضها.
الآن خطر على بالي سؤال حقيقة، يعني هذا سؤال حاجة
نعم
اللي أورد على الذهن حكاية إنه السهم أو تتبع أصول الفقه. كنت عم بحكي لطاهر عم بقرأ كتاب الآن اسمه الحوار الديني بالقلم، واحد اسمه جمال سلطاني، وعلى ما يبدو انه هو الكتاب صادر عن مكتبة السنة بالقاهرة. المكتبة هاي يبدو انه اصدرت مجموعة كتب دفاع عن السنة. فهذا كتاب نقد لكتاب الغزالي السنة النبوية بين اهل الفقه واهل الحديث. يحاول الغزالي في كتابه هذا انه ينفي عن اهل الحديث معرفتهم بالفقه. وطبعا هذا الكتاب يرد عليه ويقول له انه يعني ما ثبت على مر العصور على انه حتى اهل الحديث، يعني انت منين عم تحط هالتمييز انت وبتقول انه اهل الحديث ما عندهم فقه؟ لا يمكن ان يكون اهل الحديث الا اذا كان عندهم فقه. طبعا الكتاب الغزالي ما اكيد وصلك يعني او قراته او لخص اليك انه الرجل يعني الحقيقه بمقياس العقل وليس النقل عم بيعطي تبريرات للفنون الحديثه مثل الباليه والغناء والفنون التشكيليه وما شابه، ولا يعزوها الى ادله علميه بمقدار ما انه يعزوها الى الذوق العام والفكر العام. وبعدين بتساءل في كتابه شو نقول نحن لهالناس هذول اللي وبالتالي يعني يحاول ان يجرح في ما سماها الاعوجاج الفكري او ما سماها الاضطراب الفقهي او ما شابه. فالان يعني مزيدا من الاستفسار، يعني هل هناك فعلا ما بين علماء المسلمين ان حتى الذي تخصص بالحديث واصبح حاذقا وبارعا به ان يمكن ان يكون جاهلا باصول الفقه؟ هل يتاتى ذلك؟ ولا انه يعني علم الحديث اصلا التخصص في علم الحديث بالضروره انه استزال على 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 اصول الفقه؟
هذا سؤال محرج يا ابو يحيى. نعم.
هذا كان خبير بالحديث بس مو شرط انه كان فقيه.
هذا لا غيرها.
لا 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 احنا لا
غيرها. هذا لا ما يقصدوا هؤلاء، هو هذا الكلام
لا بس تعبيرك يا أستاذ عدنان أنه كان خبيرا بالحديث في تسامح، ما بدنا نقول هو من أهل الحديث ولا لا. أولا الصحيح أو تصحيح العبارة ولا تؤاخذني أن يقول كان خبيرا بفهرسة كتب الحديث ولم يكن خبيرا بعلم الحديث. فهرسة كتب الحديث شيء والخبرة بالحديث وعلم الحديث ومصطلح الحديث وتمييز صحيحه من ضعيفه هذا شيء آخر تماما. شيء ثاني وهذا فارق جوهري، شتان بين من يدرس الحديث، وهذا برجعنا إلى ما طرحه أبو يحيى في أول جلسة عن القوميين العرب لما قلنا له طيب عقيدتهم هل هي نابعة من الإسلام ويتبنون عقيدة الإسلام، لأن الإسلام العربي جاء به. فأريد أن أقول من يدرس الحديث للكيد بأهل الحديث وبأمة الحديث هذا لا يكون محدثا ولو كان أعلم من البخاري في زمانه، لأنه لم يدرسه ليتفقه فيه. فشتان بين هذا، وخاصة إذا كان كافرا، بل أقول حتى لو كان مسلما منافقا هذا لا يكون فقيها في الحديث، لأنه يدرسه ليتتبع العثرات في الأمة المسلمة تماما كما يفعل المبشرون حينما يدرسون القرآن دراسة معينة هدفهم منها التقاط ما يمكن اتخاذه حجة لهم على المسلمين أو حجة منهم على منهم على المسلمين، حجة لهم أو حجة على المسلمين. وعليكم السلام ورحمة الله. فشتان بين هؤلاء وبين الذين يدرسون القرآن تقربا إلى الله عز وجل وتفهما لأحكامه ليتقربوا إلى الله تبارك وتعالى بتطبيقها. ثم الذين يدرسون السنة أولا ليميزوا صحيحها من ضعيفها، وثانيا ليعرفوا عامها من خاصها من مطلقها ومقيدها إلى آخره. ومن هنا يأتي الفقه، ونحن نعلم جميعا أن الإسلام قال الله قال رسول الله، ونعلم أن فيما يقال قال رسول الله أشياء كثيرة لا يصح نسبتها إلى رسول الله. فهذا الألماني في ذلك لما وضع مفتاح كل السنة، أو فيما بعد لما تعاون مع بعض بني قومه الكفار في وضع معجم ألفاظ الحديث، هؤلاء ما رادوا بهذا أن يعرفوا كما نحن الآن نستغل هذه الجهود لاستكشاف ما قد يخفى علينا من أحاديث من طرق لهذه الأحاديث إلى يعني. هم وضعوا هذه لاستغلال تعربهم في سبيل الطعن في ديننا نحن، وليس للتفقه في الدين. ولذلك فما يكون تعبير دقيقا إذا قيل عن أحد هؤلاء الكفار، بل عمن يشتغلون بخدمة السنة والحديث من أجل معاش فقط، لا يقال هؤلاء خبراء في الحديث أبدا. ونحن نعرف أفرادا عملوا في خدمة السنة سنين، لكن لا ترى أثر هذه الخدمة لا في أبدانهم ولا في كلماتهم ولا في حياتهم ولا في بيوتهم. لماذا؟ لأنهم درسوها مهنة.
شيخنا حديث صححونا يؤيد هذا البحث تماما، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت وفقه في دين. هذا لا يجتمعان إلا في مسلم تقي صفي. أما الفقه في الدين وحده بدون حسن السمت فهذا كما ذكر أخونا وذكر الأستاذ بعض
أمثلته. والله هذا حديث جيد جدا، صلى الله على محمد. بس أنا اليوم علي مو عاجبني اليوم علي ظاهر مربط هيك
يمكن
ولا غير
والله يعني مضبوط
حكيت ما تبكوش حكي
بحليها عن الصفريف إذا الشيخ قاعد افتقد للعاخر
في دكتور تيسير أستاذ هذيك اليوم في جيب لك القصة من أولها، كنا زوار عند أحد الإخوة عند أبو شاكر بتاع حسيبال، في عنده بعيد عنا قطن يعتدي على الزغاليل الحمام عنده، فاستفتاني قلت والله أنا نقل عن الشيخ أنه لا يجيز قتل هذا القطن.
وين أطلقه الشيخ؟
وقلت نقل إلي الحقيقة اللي نقل لي يمكن نتذكر المهندس تامر محمد عطية مرة حكينا فيه، قال لي إنه الشيخ لا يجيز قتل القطن. فدكتور تيسير قال إنه لا يا أخي المؤذي يقتل. قلت والله أظن الشيخ لا يوافق على هذا، هيك نقل إلي أنا ما سمعت من الشيخ.
لكن ظنك صدر منك ومن نقل إليك.
لا والله والله يا شيخ أحمد قال لي هيك، أحمد عطية قال لي. تتذكر يا مهندس
أنا ما دار تخنيشكو
شيخ بلاش أنا كنت حاضر
بس أدقى بدنا نمشي الصبح شوية شيخ
ايش عزمونا بعد لا أنا على خير شيخ العزيم الله يسمحك، لأنه هو قال إنه الشيخ بيقول لا يجوز. فأنا الحقيقة
مين اللي قال؟
والله أحمد عطية اللي قال.
مو هذا اللي عم يتنبأ؟
بيتنبأ
تقبل شهادته؟
على هذا المبدأ لا تقبل شهادته.
كش حمام وتنبأ لا تقبل شهادته. ما في سؤال أنا بسأل.
لا في سؤال نسمع رأي الشيخ والله ضروري.
الهل أخبث ولا الكلب؟
والله معلومات الكلب.
طيب هل يجوز قتل الكلب؟
لا بس في اعتداء هون انه
ما مجاوبني.
لا الكلب لا يجوز قتله الا
كلمة يجوز
لا يجوز
لا على كلب
لما هو فيه كلب يجوز
طيب يجوز قتل الكلاب؟
لا يجوز
لا يجوز مطلقا؟
لا في تخصيص طبعا.
شو المخصيص؟
الاسود
ها؟
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكلب الاسود
ما ليه؟ بس؟
لا اذا في مثلا زي ما قال لك مصاب بداء الكلب مثلا
وفقت خلته يعني هلا كمان
مثلا لانه هذا في ضرر كبير منه
غالب التقليد عليك اللي
يخلد اسلم التقليد اسلم حسب
يعني التقليد اسلم عملا بالحديث يعني من قلد عالما لقي الله شانه
ايوه
ولو كان المقلد طالب علم يمشي الحال
والله بنحطها برقبته نحن
ويمشي يمشي الحال يعني بس هي ما فيها حديث ولا موضوع
ما فيها ولا عالم
الحديث عالم الحديث بالنسبه للعالم شلون جوز بقى انت بالنسبه لطالب العلم او غير عالم
يعني اذا ما فيش عالم بين ايدينا بنقلي طالب العلم
في بين ايديك عالم
لا مش فلة يعني مش ضروري بهالجنسه
ايه
والله
نرجع بنقول مشان تستجمي افكار هل يجوز قتل الكلاب
على عمومها لا يجوز
طيب وعلى خصوصها
بجوز
لما
في ضرر
في ضرر فالضرر علي اذا لقتل ما لا يجوز قتله
صحيح
فاذا الهر او الهرر هل يجوز قتلها
برضو تنصح بالقاعدة العامة
ها
اللي ذكرنا
القاعدة العامة مطلقة
لا طبعا
هذا علمنا نحن طب من اين انت جئت بذاك العجب
انا عجبت منه اشد العجب لا ازال اني امس تعجب منه نقل عنك هذا القول
لا بس لا تتعجب ما دام بيتنبأ لا تتعجب
اذا كان نقل عن رسول صلى الله عليه وسلم زي طبعا
الكلب الاسود استاذ
تفضل
سؤال سيدي
نعم
الكلب الاسود يعني يجوز قتله
اين الخط
في الثاني الوسطي
الا الاسود البهيم أيوه. نعم.
تعلمنا منك في الجلسة السابقة شيء جديد اللي هو يعني ضرورة دفع ضريبة الدخل للدولة حتى وإن كان نظام الحكم غير إسلامي. وفهمنا لماذا. اليوم أنا كان تحدث معي صديق كان باعث برقية إلى أحد أعضاء مجلس الأمة بشأن القضية التي أثيرت بوضع أموال صندوق الأيتام البنك المركزي او البنوك الاخرى وكان وزير الاوقاف يبدو يتبنى فكره ان توضع هذه الاموال في بنك اسلامي ظنا منه ان البنوك الاسلاميه هي بنوك غير ربويه
لا شك ان هذا يقول بالاشتراكيه الاسلاميه قياسا على البنوك الاسلاميه والاناشيد الاسلاميه قياسا نعم
فانا اتحدث مع صديق لي وقرا لي البرقيه وقال لي انا بعثت البرقيه هذه البرقيه الى فلان وحاطط له نص فيها انه كذا نفاق وما نفاق واخذ النص من كاتب عربي هم يتبنون رايه سكر التليفون بعديها قمت انا اصلي الضحى لسه يعني بدي اوقف واذا جاني تليفون اخر فاجى تليفون اخر من الطرف من الجهه الاخرى فقال صديق لك بعثت برقيه لفلان وكذا وهيك هيك والرجل الاخر هذا يريد ان يوضح موقف هو قال يعني انه انا قال انا ما طلبت ان تودع انا ما طلبت ان تستثمر اموال صندوق الايتام في بنوك ربويه انا طلبت ان تودع الاموال في بنك الدوله اللي هو البنك المركزي اما استثمار الاموال اما استثمار الاموال فيتولاها المجلس المشرف على استثمار الاموال برئاسه قاضي القضاء. الان انا خطر على يعني انا حقيقه في لما كلمني الرجل الاول اللي بعث البرقيه قلت له انا اذا كان دفاع الرجل على انه لا يوجد بنوك اسلاميه حقيقيه تطبق شرع رب العالمين في البلد فكلامه صحيح لان البنوك الاسلاميه الان اللي هي مثل البنك الاسلامي والبنك الوطني هذا يعني عملياته ربويه اكثر من البنوك العاديه. إذا كان هذا كلامه أما إذا كان كلامه أن البنوك بشكل عام التي تتعاطى الفائدة يناقش عنه هاي الفائدة ليست ربا، فهذا طبعا غير جائز. لما أعطيت الجواب الآخر من الطرف الثاني إنه هو يعني الآن يقول إنه هو فقط يطالب أن تودع هذه الأموال في بنك الدولة باعتبار البنك المركزي بنك الدولة وبنك البنوك، فخطر على بالي أنا الذي تحدثت به في الجلسة الفائتة إنه هذه الدولة حتى وإن كانت ضريبة نوع من المكس ومع ذلك يعني يجب دفعها لأنه فيها مصلحة بائنة للمسلمين. الآن الدولة بصفتها تملك هذا البنك، وهذا البنك هذا البنك وهذا البنك هو وظيفته أن ينظم البنوك الأخرى. الآن إيداع هذه الأموال سواء أفراد إذا جاز إنه الأفراد هو أو المؤسسات، إيداع هذه الأموال ليس للتعامل بها ولكن لحفظها جائز؟
قبل أن أقول لك جائز أو غير جائز، مسألة الضرائب نحن قلنا بما حفظته عني هو لأنها مفروضة علينا، لكن ليس مفروضا علي أنا أن أودع مالي في البنك المركزي أو بنوك أخرى سواء سميت بأسماء إسلامية أو غيرها. فتختلف المسألة من هذه الحيفية أولا. ثانيا، هل هناك فرق بين البنك المركزي وبين أي مركز آخر حينما يودع شخص ما فرد من أفراد الأمة أو مسؤول من مسؤولين من الأمة مالا ما في بنك ما؟ هل هناك فرق بين هذه البنوك وبين البنك المركزي من حيث أن هذا المال سيستعان برضا المودع لهذا المال في الربا أم لا فرق؟ فإن كان لا فرق فلا فرق، وإن كان هناك الفرق فنريد أن نعرفه.
يا سيدي هون في عملية الإيداع لا في فرق حسنا، بنك الدولة لا 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 يتعامل في لا يقرض للأشخاص ما يقرض للبنوك مالك بس لا يعني البنك المركزي ممكن جدا بالصفة يعني باعتبار إنه يأخذ هذه الأموال. طبعا يعني أنا لا أستطيع أن أجزم إن هذه الأموال خصصت وبالتالي ما يعني لا يتعامل بها خاصة إذا كانت إيداع.
خلاص هل كلام نفسه يقال بالنسبة للبنوك الأخرى؟
إذا سيئ
بلا شك بلا شك
لأن البنك المركزي بيدعم كل البنوك لكن البنك الواحد بيدعم نفسه.
هذا الموضوع إن كنت حاضر. هو المقصود في أموال الأيتام، فشو المانع عند اللي كان يناقش إنه تودعها في أي بنك؟ ليش لا يتدخل في مؤسسة الأيتام أن تودع في أي مكان، بينما كان المطروح أن تودع وأن تستثمر بطرق غير ربوية؟ فلماذا أصر حسين مجلي على ذكر إيداعها في بنك معين؟ ما هو اللي سألك قاصد أن 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 يصل للي أنا بطرحه. يعني ليش التدخل أصلاً يعني؟
هو الفكرة إنه يعني وجهة النظر كانت في الأول إنه أن ضماني وجهة نظر ضماني لهذه الأموال أن توضع، وأظن أنت سمعت الحكي من حسين جلي. حسين جلي يقول يعني إنه مقرر اللجنة محمد أبو فارس. محمد أبو فارس وان حسين مجلي ما كان اصلا مسؤول،
ابو فارس ما حكى شيء
في المجلس. انه لما اثير الموضوع وناقش اكثر من مره كان محمد ابو فارس مقرر انه هو الذي يتبنى الموضوع، حسين مجلي كان مسافر ثم جاء، هذا الذي قيل. فحسين مجلي بصفته رئيس اللجنه القانونيه فكان لابد من ان يتبنى الموضوع اللي قاله الاخوان. وحتى يقال يعني انه حسين مجلي ما طلع ابو فارس ومين معه كمان اثنوا على هذا الامر، وان القضيه في جلها هي عباره عن حمايه لمال صندوق الأيتام باعتبار أن البنك المركزي أكثر ضمانة وحناية لهذه الأموال، ولا يعني إيداع الأموال في البنك المركزي استثمارها من قبل البنك المركزي.
سياسياً أضاف عليها دولة الرئيس أن مؤسسة الأيتام من أنجح المؤسسات وبتصرفها الخاص، يعني ما تقيدوها، وليش جاي حسين مجلي اليوم يقيدها لمجرد إدخال موضوع إيداع في البنوك؟ هو عمل فرق بين الإيداع وبين الاستثمار.
هذا اللي بقوله انه فعلا
هي
زين وطالب
انه ما يعني اخذت الشوط انه والله ليش ايداع واستثمار ولازم تحدد على مؤسسة الايتام ان تودع في مكان معين. ليش تلتزمها؟ يعني ما انه احد الشيوخ انه يا اخي اعتبره مال خاص. يعني مال الايتام مال خاص.
ولذلك انك ليش؟
ولا تقيدون يعني هيك كان الطرح.
دولة انه مال خاص لا ياتي الى مجلس الامم ويناقش. وكونه مش مال خاص جاء الى مجلس الامم يناقش من هون من هون كل واحد حط رأيه يعني كان رأي علي الفقير أن يودع أن تودع في بنوك إسلامية قررت أنتم أليس كذلك وهذا سرب هو حتى هاي المناقشة اللي دارت بين الاثنين سرب بعض هاي الصحف
سرب علي الفقير صدر مجلي وقال مجلي أفتى قال له أنت مش
يعني علماء الدين هو شريعة ربنا
هيك
ورد على الجنة
هذا الكلام صريح ما أخذت بعد آخر
هذا السؤال هو يعني إحنا الملان لب السؤال إنه انه سواء هون او هون يعني احنا نحكي بيمنع مصر الى الحكم حكم الشريعه في هذا الامر يعني اذا كان البنك المركزي زيه زي البنوك الاخرى زيه زي البنك الاسلامي فكل النقاش اصلا صار غير يعني ما له يعني اذا كان البنك الاسلامي يدار على اسس ربويه هو زيه زي البنك المركزي واللي بيقولوا عن الفقير بيتساوى مع اللي بيقولوا حسين الجلي يعني بطل موضوع البعد عن الربا وارد
أنا عندي
تسعة عشر معاملات أو ثمان عشر معاملات البنك المركزي غير ربوي أو غير شبيه بالربا والجزء 20 مشبوه فطرطا هل هذا بيكون أحسن من أنك تحطه نفترض جزء إسلامي فهل بيكون شيء أخف من شيء أفضل أنك تحط فيه ولا كل واحد
سؤالك واضح جدا لكن لو قلت لك كل واحد يكون أخطأت علميا ولو قلت لك كما قلت أفضل بكون فضلت التعامل الربوي لكن بقول قاعدة حنانيك بعض الشرع هم بعض لكن الحصيلة هذا الجواب هو أننا لا ننصح مسلما أن يضع مالا قليلا كان أو كثيرا في البنك بإرادته في البنك بإرادته الشيء الذي أنا أردت أن أسأل الأستاذ هنا أموال الأيتام هذه التي تجمع واقعيا أين توضع؟
البنك العربي
بدون
فوائد البنك المركزي
و
بنك الإسلامي
شيء خفيف جدا. طيب هذا المال المودع هل يطبق عليه حقيقة اسم الوديعة ولا هو يستثمر فعلا في هذا الواقع؟
يستثمر وتحرك
هم البقوش على الفعل.
بطريقة تعامل البنوك بهذه الأموال المودعة لديهم هل يعني يكون الجواب أن هذه الأموال تستثمر أم لا؟
تستثمر بس برضو ممكن طريقة ربوية
معليش واحد ثاني
يعني تختلف مع
يعني أنتم تعلمون أنه في بعض البنوك يوجد ما يسمى بصندوق الأمانات
هذا
واحد مستقل خالص ولأنه مستقل خالص أنا أقول تعلمون هذا فما الفرق بين إيداع أموال سواء أموال يتامى أو أموال خاصة ببعض الأغنياء بين أن تودع في صندوق الأمانات أو أن تودع وديعة في البنك ويستثمر كما تستثمر كل الأموال موجودة في البنوك ما هو الفرق من الناحيتين الناحية الشرعية
وناحية الاستثمارية، هل هناك فرق بين الأمرين أم لا؟
صندوق الأمانة حسب معرفتنا هو عبارة عن كيس موجود في مكان أمين، تفتح أنت عليه وتسكر عليه، بدك كل معاملة مادية.
معلش أنا أعرف هذا، بس أنا أسأل سؤالين.
أما الوديعة،
ما هو الفرق بين هذا المال الذي يوضع في صندوق الأمانة وبين المال الذي يوضع باسم الوديعة ليس في صندوق خاص؟
هذا قاضي لاستثمار البنك وهذا مش قاضي لاستثمار البنك.
هذا الذي نريد أن نصل إليه، لماذا أموال اليتامى لا نحرص على تزكيتها وعلى تطهيرها من أن تمتد إليها يد الربا؟ لماذا لا توضع في صندوق أمانات، وخاصة أن هذا المال ليس مال فرد صعب عليه عمليا، وإن كنا هذا لا نعتبره عذرا شرعيا، التاجر الكبير يعني إذا بده يوجد أعماله في صندوق الأمانات ربما صعب عليه أنه كل ما احتاج مال أنه يجي مفتاحه مفتاح الموظف، ويعني عملية متعبة يعني. أما أموال الأيتام معناها تبقى محفوظة إلى أيام يعني يقرر القائمون على هذه الأموال اللي يوزعوها على مستحقين الآخرين. نعم، هو هذا الأحسن. فلماذا لا تودع هذه الأموال؟ لماذا لا ينصح القائمون عليها وهم مسؤولون عنها؟ كما أنه مسؤولون كما لاحظ بعض المتكلمين آنفا أن يحرصوا على المال ولا ينقص، كذلك ينبغي أن يحرصوا على هذا المال حتى لا ينجس، وهذا أهم بكثير من الأمر الأول. كما قال عليه السلام: ما نقص مال من صدقة، أي ما نقص معنويا مش ماديا، كما قد يتوهم البعض أنه أنا عندي 1000 دينار بطالي مثلا 100 دينار صاروا 900، ما زال نقص. لا، المقصود هذا. نعم،
قد يتوفر الحماية بعدم إبادته، يعني ما نقص مال المصدق، قد رب سبحانه.
نعم، هذه جملة عرضية يعني. المقصود أنا أرى لزاما كل من كان له صلة بهذه الطائفة القائمة على أموال الأيتام أن ينصحوا بإيداعها في صندوق أمانات، ولو دفعوا أجرا من هذه الأموال نفسها أو من أموال بعض المتصدقين الأغنياء.
بغض النظر عن سهولة التعامل ودقتها، يعني أنا عندي 100 موظف، لما أطلع رواتبهم ورقة بتكون دقيقة جدا ومقيدة جدا، غير ما إني أظن عرضة للخطأ أو عرضة للسرقة، إن الموظف اللي بروح يجيب 15,000 دينار يقبضه من الموظف.
وإيش علاقة بالموظفين؟
عمليات التعامل في المادي، دفتر الشيكات هذا اللي بيعطيك إياه البنك بيسهل جدا من غير فائدة وزيادة.
أنا نحكي عن أموال الأيتام الآن.
أموال الأيتام بخبط رواتب.
شو علاقة بالموظفين؟
عندهم موظفين
موظفين.
عندهم مؤسسة كبيرة.
مؤسسة كبيرة والاستثمارات
وعملات. عندهم بنايات
وموظفين
ومكاتب وشقق للبيع، عندهم أشياء واسعة جدا.
صندوق تنمية أموال الأيتام، معلش توسعوا تنمية أموال الأيتام، أعلن في الجريدة أنهم يتعاملوا نفس معاملة البنك الإسلامي من ناحية المرابحة. فبدأوا يشتغلوا في معمل المرابحة. لذلك يعني الفكرة أنه الآن حتى المسلمين اللي يعتقدوا أن وضع هذه الأموال في البنوك الإسلامية هو زكاة لها وتزكية. وأنا يعني فهمنا منك من سنين على أنه الأساليب المصرفيه اللي تبع البنك الاسلامي اكثر ربويه من الربا ذاته في البنوك العاديه، فبالتالي يعني هذا تضليل للمسلمين. يعني اصبح بمجرد ما يحمل اسم الاسلام اصبح تضليلا حتى لممارسات الاسلام والمسلمين.
اي نعم.
بدافع من عمليه صرف الرواتب بشيكات او تقبيضها عندك، انا ما تعملت مرابحه ولا بمزايده ولا اي شيء، هي لي 1000 دينار بدي اصرفهم ب 10 ورقات 100 100 100، هل لازم اجيبهم واعدهم دينار دينار عشان اقبضهم، ولا ممكن اكتب شيك 100 دينار 100 دينار بغض النظر عن عملياتي الربوية او المرابحة؟ شو بتفرق من ناحية اسلامية؟
ما فهمت عليك.
طبعا
بدنا الشيك، البنك بعطيك دفتر شيكات، انا ممكن احطهم في الخزنة في الصندوق وهم كأنه زي واحد حاطط فلوس تحت بلاطة، أو ممكن أحطه في نفس البنك، البنك بيتعامل برق لك وعليك. إلي ألف دينار بإمكاني أروح أقول له أعطيني إياهم نقدا، وإمكاني أصدر صك بصرف 100 دينار 100 دينار 10 ورقات 10 ورقات.
مجرد ما تحطهم في البنك ده خلاص
ده كله بحث في التسجيل، لأنك والله أنا اللي أفهم.
هو
بيعتمد
على النية.
نحن لا رجعنا الموضوع السابق. نعم لا أخي، هاي نحن بنقول جائز بناء على القول بجواز التعامل مع هذه البنوك، أما إذا كان الأمر بالعكس كما نعتقد فما بني على فاسد فهو فاسد. يا الله سبحانك اللهم
وبحمدك
أشهد أن لا
إله إلا الله.
يجوز خصمها من الزكاة؟
لا.
يا الله
شو تفسيرها لها؟
لو كانت الدولة تجمع أموال الزكاة لاستغنت عن ضريبة الشراء.
الله ينوضح المكسر ووضح سؤال هذا سؤاله مشكل زي ما هيك مرة أشكال.
قصدك يعني لما تاخذ الوصل دفعت 500 دينار تخصموا لك اياهم اللي دفعتهم ولا بدك تخصموا من الزكاه الاصليه؟
انا مسجل ارباح وتطلع علي ضريبه دفع 5000 دينار
وعليك زكاه،
وتطلع علي الزكاه مثلا سنويه 15000 دينار. ادفع 15005 ولا ادفع 10 و50؟
لا ما بيجي.
هو اصلا لما تدفع 15000 زكاه بتنزل من الضريبه.
لا الزكاة تنزل من الدخل الخاص بالضريبة.
هو بس هو بس هو بس
هو بس هو بس هو بس
هو بس هو بس
هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس هو بس